الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتدارس موضوعا جديدا من مواضيع كتاب المنهج المنتخب لابن الزقاق في قواعد مذهب المالكية. من يقرأ؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله وللمسلمين: أم نصفه أولى عليه ما استحق؟
اللي بيت اللي قبله كالنذر والحرام.
كالنذر والحرام هل تقرر بالعقد للعرس الذي قد أمهر؟ أم نصفه أولى عليه ما استحق؟ حد نكاح غلة كأن سرق وشبهها. تنبيه: نعلم أنه يلزم عرسا في الذي تضمنه، يلزم عرسا في الذي تضمنه زكاته وفطرة وبعدها يبني بها من غير أن يبذلها كالفسق قبل ولها التصرف بكتبرع بقيد يعرف. ضمانه غلاته قد فصل في أمهات ببيان مجتلى.
بس هذه قاعدة جديدة تقررة أو متعلقة بالمهر، متى تملكه الزوجة ومتى يتقرر؟ فهل يتقرر بالعقد أو بالدخول؟ من المعلوم أنه لو طلق الزوج زوجته بعد العقد قبل الدخول يستحق النصف. أعطيكم مثل، أطرح بين يديكم مثلا للمسألة. محمد خطب امرأة وعقد عليها وجعل المهر عمارة، هذه العمارة كان ذلك في عام 1430، لم يدخل بها حتى عام 1440، 10 سنوات عقد عليها بالاتفاق بينهم. في هذه المدة من عام 30 إلى عام 40، 10 سنوات، هذه العمارة تعتبر مملوكة لمن؟ هل نقول هي للخاطب لعاقد الزوج، أو هي للزوجة، أو هي بينهما مناصفة؟ لو قدر أنه طلقها فإنه يستعيد نصف العمارة. العلماء لهم 3 أقوال: قول يقول بأنها في هذه المدة ملك للزوج، لأن المرأة لا تستحق المهر إلا بالدخول وهو لم يدخل، وقول يقول العمارة للزوجة لأن سبب الملك العقد وقد ثبت، قول يقول مناصفة. 3 أقوال. جمهور أهل العلم على أنه، على أن هذه العمارة ملك للزوجة، ملك للزوجة بمجرد العقد إذا كان المهر معينا. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه عدد من المسائل. المسألة الأولى: أجار هذه العمارة في هذه المدة 10 سنوات. إن قلنا المهر يتقرر بالعقد فحينئذ الغلة والأجار تكون لمن؟ تكون للزوجة. وإن قلنا بأن المهر يتكرر بالدخول فالغلة في هذه المدة للزوج. المسألة الثانية ما يتعلق بالتلف، لو تلفت العمارة في هذه المدة فهل تتلف في ملك الزوج أو الزوجة؟ على الخلاف السابق، إن قيل بأنه يتقرر المهر بالعقد فتتلف في مال الزوجة، فلو طلقها الزوج ضمنت نصف قيمة العمارة. وإن قلنا بأنه لا يتقرر الملك في المهر إلا بالدخول فتتلف في مال الزوج، ولو قدر أنه سيدخل بها وجب عليه ضمان قيمتها. وإن قلنا مناصفة كان ذلك مناصفة. مسألة أخرى في ضمان الغلة، ضمان الغلة، لو تلف الغلة حينئذ نقول تتلف في مال الزوج أو في مال الزوجة على الطلاق على الأمر السابق. المسألة الأخرى نشوف كلام المؤلف، ما استحق، يعني لو تبين أن هذه العمارة مملوكة لشخص آخر فمن يطالب وكيف يرجع وهل يجب مهر المثل أو يجب قيمة العمارة؟ قلنا يملك بالعقد وجب مهر المثل، وإن قلنا يملك بالدخول وجب ضمانه بقيمة العمارة. قال حد نكاح، يعني لو قدر أن المهر أمة فوطئ الزوج الأمة بعد العقد وقبل الدخول، إن قلنا هي في ملك الزوج فلا حد ولا يجب تعزير، وإن قلنا بأنها في ملك الزوجة تقررت العقوبة. ومثله في كلمة الغلة كأن سرق، يعني لو قدر أن الزوج سرق هذا المهر بعد العقد وقبل الدخول يقولنا هي ملكه فلا تجب حد لأنها مملوكة له، وإن قلنا في ملك الزوجة حينئذ وجب. رحمك الله. قوله هنا غلة، يعني غلت هذه العمارة والأجار، هل هو للزوج أو للزوجة أو هي مناصفة بينهما؟ وقوله كأن سرق، أي كما لو سرق من الصداق الذي يكون قبل الدخول وبعد العقد. ثم ذكر مسألة الزكاة، قال زكاته، يعني لو قدر أنه قد وجبت الزكاة في المهر فهل تجب على الزوج أو تجب على الزوجة، ومثله في صدقة الفطر لو كان المهر عبدا مملوكا، فجاء يوم عيد الفطر بعد العقد وقبل الدخول، فإن قلنا بأنه مملوك للمرأة وجبت صدقة الفطر عليه، وإن قلنا هو مملوك له وجبت صدقة الفطر كذلك. قال: وبعلها يبني بها من غير أن يبذلها، أي لو قدر أن الصداق تلف في هذه المدة فهل يجب التعويض أو لا؟ ويجب إيش؟ وبعلها يبني بها من غير أن يبذلها، أي من غير أن يعطيها صداقا آخر. ثم قال: كالفسخ قبل، يعني لو قدر أنه فسخ بعد الدخول وقبل البناء، فسخ بعد العقد وقبل البناء، فحينئذ إن قلنا هل يجب عليه أن يبذل شيئا أو لا، لأن الفسخ هنا قبل الدخول، وجدنا في المرأة عيب ففسخنا، فحينئذ بعد العقد وقبل الدخول. أيضا من المسائل ما ذكرها بقوله ولها التصرف، أي هل يجوز للمرأة أن تبيع هذه العمارة بعد العقد وقبل الدخول أو لا يجوز لها، مبني على هذه القاعدة. إن قلنا بأنه يملك، بأن المهر بعد العقد في ملك المرأة جاز لها أن تتصرف، إن قلنا ليس في ملكها لم يجوز لها أن تتصرف. قال: كتبرع بقيد يعرف، يعني لو تبرعت بهذه العمارة أو تصدقت، وقوله بقيد يعرف يعني بحسب قيود الهبة، تعلمون أن المالكية يرون أن المرأة لا تهب من مالها إلا ما هو أقل من الثلث إلا بإذن الزوج، فهذا الكلام على مذهب المالكية. ضمانه يعني لو قدر أنه تلف في هذه المدة، وهكذا أيضا غلاته قد فصل، أي هناك بحث لهذه المسألة في مبحث آخر. قال: في أمهات ببيان مجتلى، أي ببيان واضح في فصل مستقل. مذهب الحنابلة أن المهر يملك بالعقد، يملك بالعقد، وبالتالي فإن النماء المنفصل يكون للزوجة، وهكذا ومنه الغلة والكسب، ولو تلف وجب في الضمان في مالها، ويجب عليها هي الزكاة، ويجوز لها أن تتصرف في المال. هل هذه الأبيات تتعلق بقاعدة؟ جواب: أنها متعلقة بضابط، وضابط خلافي. لماذا قلنا بأنه ضابط؟ لأنه داخل باب النكاح، وليس بقاعدة حسب الاصطلاح. هل هي قاعدة متفق عليها؟ نقول قاعدة خلافية. المؤلف أشار إلى وجود الاختلاف في هذه المسألة. هذا الضابط ترتب عليه، هذا ضابط خلافي ترتب عليه عدد من الثمرات الفقهية. وهنا ننبه إلى أنه إذا لا يصح للإنسان أن يرجح في مسألة بناء على قول سابق فيما يملك به المهر ثم يرجح في مسألة أخرى على أصل أو على قول آخر غير ما تبناه في المسألة الأولى، وإلا لكان هذا تناقضا. إن قلت إنه في ملك الزوج يجب أن تجريه في جميع المسائل على أنه في ملك الزوج، والذي يظهر أن وجوب المهر متعلق بالعقد، والعقد أثر من آثار المهر، والعقد والمهر أثر من آثار العقد وليس من آثار الدخول. وإن كان لا يجب تسليم المهر إلا بعد تسليم المرأة، لكن الكلام عن الملك كما تقدم أن ينبغي التفريق بين المال المعين مثل هذه العمارة والمال غير المعين كمئة ألف، مئة ألف ريال غير معين، أي مئة ألف ريال تجيبها له. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين.
مئة ألف
معين ولا غير معين؟
غير معين.
طيب
بالنسبة للزكاة طالما بخل في
هنا
هل نعاملها كالدين في ذمة الزوج؟
نعم، تعامل على أنها دين في ذمة الزوج. هل تزكيها المرأة؟ نقول نعاملها معاملة الديون. إن كان معسرا أو مماطلا لم يجب. طيب بعض أهل العلم قال الملك هنا ليس بملك تام فلم يوجب الزكاة، وبعضهم قال بأن المهر بعد العقد يملك للزوج، لكنه هنا يملك للزوجة لكنه هنا لا تجب الزكاة لعدم استقرار الملك.
لو فسخ النكاح قبل البناء لا شيء له.
لو فسخ النكاح قبل البناء أيوة لا شيء له. لماذا لا شيء؟ النصف الفسخ
كان مذهب المالكية.
نعم الفسخ هذا إذا كان في عيب بعيب من الزوجة فحينئذ نقول ليس لها شيء،
لا نصف ولا غير.
إيه لأن الفسخ هنا كان من قبل الزوج. تعلم أن أنواع الفراق بعد الدخول ثلاثة أنواع. النوع الأول من قبل الزوج كطلاق، فبالتالي تستحق النصف. والثاني أن يكون من طريق الزوجة قبل الدخول، بعد العقد وقبل الدخول. إن كان بسبب من الزوج فلها النصف وله النصف مثل الطلاق. إن كان بسبب من الزوجة فليس لها شيء. مثال ذلك ما لو أرضعت زوجته الصغيرة الأخرى أو ارتدت فحينئذ ينفسخ العقد بسببها، وبالتالي لا يجب لها شيء من المهر لأن الانفساخ من قبلها. والثالث من الفرق ما كان بسبب الوفاة، في هذه الحال يتقرر المهر كاملا.
انشأ خلاف عدم استقرار المهر.
لما كان هناك ثلاثة أحوال ما يتعلق بالمهر، هل يتم استعادته أو يملكه الزوج أو يتناصفان بحسب الأحوال السابقة، وقع التردد في ملكية المهر في ما بعد، في وقت ما بعد العقد وقبل الدخول، لأن مرة يملكه الزوج ومرة تملكه الزوج ومرة يتناصفان. فمنشأ الخلاف أي هذه الأسباب في الفرقة هو الأصل وهو الموافق للأصل، فهل فرقة الموت هي الأصل التي يثبت بها المهر كاملا؟ يقول لا، الصواب أن هذه ليست هي الأصل، الأصل الحياة، استمرار بقاء وصف الحياة. وهل الأصل فرقة الطلاق أو أن الأصل فرقة الفسخ أو أن الأصل هو صلاحية العاقد للتمام والكمال؟ هل هذا أظهر؟ وبالتالي قلنا بأنها تملك المهر بمجرد العاقد. نعم.
زكاة الزكاة قبل البناء وبعد العقد، قلنا إذا قلنا إن المال للزوجة،
الصواب على الراجح أن المال يكون للزوجة، بالتالي تجب الزكاة عليها.
بالتالي ولو كان المال يعني هي الآن ما أخذت المال.
هل هو معين ولا غير معين؟
معين.
المال المعين إذا بقي في يد الزوج فهو في ملكها، بالتالي الأجارات لو حصل إتلاف كله يكون لها.
لو كان في ذمة الزوج،
لو كان في ذمة الآن مهم معين، لو كان في الذمة قلنا قبل شوي نشوف بحسب حال الزوج نعامل معاملة الديون، كان مفلسا أو مماطلا لم تجب الزكاة عليها.
مماطلا مش
لو كان الزوج مماطلا لم تجب الزكاة عليها.
لماذا لم نأخذ بالقدر المشترك؟ يعني اعتبرنا أن الأصل هو بقاء العقد وامتداده ونفاذه يعني. لكن لما يحصل البناء رجعنا بنصف النهر، نقول أن القدر المشترك هو نصف النهر إلى أن يتم البناء.
ما هي بالمسألة مسألة أخذ بالقدر المشترك أو توفيق بين الأقوال، مسألة نظر في الأدلة ما يوافق مقصد الشرع. قول بالمناصفة يعني هذا النصف وهذا، لكنه ليس هو الموافق للنص.
نستخدمها في العقود، نحن الآن نقول إذا مع هذه المرحلة استحققت هذه الشيء، أما إذا أكملتها مع المرحلة الثانية دخلت في القسم الآخر.
على العموم هذا استعمال الناس مو بالحكم الشرعي، نحن الآن نتكلم عن حكم شرعي، حكم شرعي. الآن في البيوع يملك الثمن بالعقد ولا بالتسليم المبيع؟ عقد. أنا اشتريت منك سيارة مقابل عمارة، بالعقد تم التعامل، بالتالي لو تأخرنا في التسليم فجاء هناك منافع ولا إيجارة ولا إتلاف كان فيه
بالمجلس
بالعقد، بالتالي كل قواعد الشريعة تدل على هذا المعنى، وهو أن ثبوت الآثار بالعقد لا بالدخول ولا بالاستلام. البيع ما نقول ما تم البيع إلا بالاستلام، وهذه مميزة من مميزات الشرع أن آثار العقد تترتب عليه. الآن الزوج مماطل والزوجة تطالبه بسداد المهر، لكنه مماطل، هل تجب الزكاة عليها أو لا؟ نقول الصواب أنه لا تجب الزكاة عليها، ما يدرى هل تتمكن من تحصيلها أو لا. لو استلمت نقول العلماء لهم ثلاثة أقوال، منهم من يقول تزكي ما مضى كما هو مذهب أحمد الشافعي وجماعة، منهم من يقول تزكي لسنة واحدة كمذهب مالك، منهم من يقول لا تزكي شيئا، تستأنف حولا جديدا. وش القاعدة اللي قلنا قبل شوي؟ بالعقد. طيب احنا الحين في المماطل، المماطل ما يدرى يحصل ما عنده ولا ما يحصل، من قواعد أو من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، هذا لا يعلم تمام الملك فيه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.